طيب مين عنده سؤال الآن؟ هذا
احنا طبعا ركبتهم ان المنهج الصحيح موجود في القرآن والسنة، وقواعد المنهج طبعا معلومة لدينا في الكتاب والسنة عن الصحابة وما إلى ذلك. ف يعني وكل ما يعلم أنكم قد يعني بذلتم جهد جهدكم في يعني سبيل إقامة قواعد هذا المنهج، ولست أنا أحد أو غيري، ولكن السلسلة الصحيحة تشهد السلسلة الضعيفة والله العظيم، وما إلى ذلك من الكتب التي كان هدفها تصفية الدين المعارف بين الأحوال من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة. فالسؤال في إحنا يعني طبعا أعتقد قبل المسألة مثلا الإمام ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح الحديث صحيح البخاري كانت له بعض الزلات في مجال العقيدة، ورد علينا شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقاته. فالسؤال طبعا هو في زلاته هذه يعني خفق في فهم الصحابة، فكانت له زلات في مجال العقيدة. فسؤالي هل يخرج من المنهج أو يعني زلاته في الاعتقاد تنفي عنه كونه على المنهج الصحيح؟ هذا السؤال.
إذا كنا متذكرين جميعا أن كل بني آدم خطاء، وأن هذا الخطائين توابون، وأن العصمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا غرابة في أن يخطئ من كان إماما في دعوة الحق. فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أشهر، فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها. فالحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقدية كما يقولون اليوم، فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة، لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح. متى يكون المسلم صالحا؟ هل يشترط في أن يكون صالحا أن لا يقع منه أي ذنب أو معصية؟ الجواب لا، بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا. فمتى يكون العبد صالحا؟ إذا غلب خيره شره وصلاحه ضلاله وهكذا. كذلك تماما يقال في المسائل العلمية، سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية، فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي. أما أن له زلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة، هذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة. فابن حجر ما ذكرها مما له تلك الزلات فلا يعني ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه، وأن لا نترحم عليه، وأن لا نحشره في جملة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة. كل إنسان يخطئ ولا مجال من الخطأ، لأن الله عز وجل حينما خلق ملائكة وخلق بشرا فقد قدر على هؤلاء البشر أن يخطئوا رغم ألوهم، كما قال عليه الصلاة والسلام حديثان مهمان جدا، ولكن حذاري أن يفهم فهما خاطئا. الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام: كتب على ابن آدم حظه من الزنا، كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة، فهو مدركه لا محالة. العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، واليد تزني وزناها البطش، والريح تزني وزناها المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. الشاهد من هذا الحديث فهو مدرك لا محالة، أي لا يمكن أن يتحرك. لماذا؟ لأنه إنسان ليس ملكا. الحديث الآخر وهو الأهم قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يحلون محلكم ويذنبون بخلافكم فتذنبون. هذا قضاء الله وقدره، لا بد بجنس البشر من ان يقع في الخطا الذي لا يحبه الله، لكن هذا الخطا قد يكون من الصغائر من اللمم وقد يكون من الكبائر، فسواء كان هذا او هذا فهذا امر لا بد منه. ولكن هل معنى الحديث لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم، هل معنى الحديث ومغزى الحديث الحد على الذنوب وارتكاب المعاصي؟ الجواب لا، المقصود من الحديث تماما عاقبته، يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. ومعنى هذا حينئذ: يا معشر البشر، كما قال تعالى في الحديث القدسي: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، إلى آخر الحديث. الشاهد أن حديث لو لم تذنبوا الهدف منه: أيها البشر، ما دام أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلوا عليها، وإنما أتبعوها بالمغفرة بالاستغفار حتى تعقبها المغفرة، لأن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إذا كان إذن هذه طبيعة البشر أن يخطئوا في مخالفة النص قصدا وهي الذنوب، وأن يخطئوا في مخالفة النص لا قصدا وإنما بسوء فهم، فلا مؤاخذة في ذلك. المؤاخذة متى تكون؟ إذا أقيمت الحجة على إنسان، سواء كانت الحجة في مسألة عقدية فكرية أو كانت الحجة في مسألة فقهية، ثم عاند وأصر على خطئه فهنا تكون مؤاخذة، والعكس لا. أي إذا إنسان وقع في خطأ عقدي لكنه كان حريصا على معرفة الصواب في تلك العقيدة لكنه لم يوفق إلى ذلك، ولو أقيمت الحجة عليه لرجع إلى الصواب فلا مؤاخذة عليه. لذلك هذا الكلام في الحقيقة يجرنا إلى مسألة من تلك المسائل المنهجية التي يجب أن نعرفها، فإن بعض العلماء وبخاصة الكتاب اليوم يخطئون في هذه المسألة. كثيرا ما تقرؤون أو تسمعون أن الخطأ في الكهف يغتفر في الفروع وليس في الأصول، هذا خطأ. الخطأ يغتفر مطلقا سواء كان في الفروع أو كان في الأصول، لأن عدم المؤاخذة من الله عز وجل لعباده هو عدم وجود قصد المخالفة من هذا العبد لربه، فإذا وجدت المخالفة سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الحكم في الفقه ولم يكن القصد هو العناد والمكابرة والجهد فلا مؤاخذة في ذلك. التفريق بين الأصول والفروع، بين العقيدة والفقه، في مسألة عدم المؤاخذة بالخطأ في الفروع والمؤاخذة في الأصول، هذا التفريق لا أصل له. هذا التفريق يشبه تماما التفريق البدعي الآخر، وهو أنه يجب الأخذ بحديث الآحاد في الفروع ولا يؤخذ بحديث الآحاد في الأصول. هذا خطأ وهذا خطأ. أروي لكم الآن حديثا من الأحاديث الصحيحة التي أخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، ومن حديث حذيفة بن جمال أيضا رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت جمع بنيه حوله فقال لهم: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني مذنب مع ربي، ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. هل ترونه مؤمنا وهو يقول إن قدر الله علي؟ هذا شك في قدرة الله عز وجل. إذا نستطيع أن نقول هل أخطأ في الفرع أم أخطأ في أصل الأصول في الله عز وجل الذي ذكر في خاتمة سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. هذا الإنسان هو هذا الذي عناه الله عز وجل في هذا المثال. قال هذا الرجل: ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا. يعترف بأنه كان مخطئا مع ربه، وأن الله عز وجل إذا عذبه يكون عادلا لأنه كان مخطئا معه. فللخلاص من عذابه دار في ذهني مخرج مخلص، فأوصى بوصية في علمي وفي اعتقادي لم يقع مثلها في الدنيا من غير هذا الإنسان. قال: فإذا أنا مت فحرقوني بالنار، ثم أخذوا رمادي فذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح. فحرقوه بالنار وأخذوا رماده، والريح يهوج فذروه في الريح، والنصف الثاني في البحر. لماذا فعل هذا الرجل هذه الفعلة؟ ظن أنه يضل عن ربه، وأن الله عز وجل ليس بقادر على أن يقول له كن بشرا هويا، لكن الله عز وجل فعل ذلك به. فلما مات وذروا رماده في الريح وفي البحر، قال الله له: كن فلانا، فكان بشرا هويا. قال له هنا الشاهد، قال له: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي خشيتك، أنا خفت منك. قال: اذهب فقد غفرت لك. هذا الحديث، وقد عرفتم أنه من صحاح الأحاديث في البخاري ومسلم، وعن صحابيين جليلين أبي سعيد الخدري وحذيفة بن يمان. هذا الحديث من مخصصات عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في هذا الحديث قد غفر الله لهذا الجاني على نفسه بوصيته الجائرة، لكن هنا لا بد لي من وقفة، وهذا من العلم الذي نحن بحاجة إليه باعتبارنا أننا ندعو الناس إلى الكتاب والسنة. هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ الآن أنا أودي هذا السؤال، وما أريد أن أسمع صوتا لكن أرى يدا رفعت. من كان عنده جواب عن هذا السؤال يرفع يده. هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ تفضل. كافر. تفضل. تفضل. تفضل.
نعم.
مع الأسف ما سمعنا جوابا صحيحا. الذي أنكر قدرة الله عز وجل على إعادته بشرا كما كان هذا كافر بلا شك، لأن هذا هو الذي ذكرناكم بخاتم سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، هو جعل نفسه رميما سلفا، يعني ما صبر حتى يدفن ويصير جسمه رميما ترابا، وانما عجل على نفسه بتلك الوصيه الجائره فجعل نفسه رمادا. لا شك ان هذا كفر، لكن كنت اتمنى ان اسمع الجواب الصحيح، ومن اجل هذا انا وقفت هذه الوقفه معكم من باب التذكير او تعليم. هذا الرجل كفر وهذا الرجل اشرك، ولولا انه اشرك ما جاز لي ان اقول ان ايه ان الله لا يغفر ان يشرك به. قلنا ان هذه ايه مخصصه بمثل هذه الحادثه، اي ان بعض الشرك يوصف، هذا معنى الايه ان الله لا يغفر ان يشرك به. ليست الآية على عمومها وجهها، فبعض الشرك يغفر، وأنا الآن ذكرت لكم نوعا، أذكر لكم نوعا آخر وهذا ستعرفونه، لأنكم تسمعون بأن أهل الفترة غير معذبين، أليس كذلك؟ أهل الفترة غير معذبين. طيب هل تقولون انهم كانوا غير مشركين؟ كانوا مشركين لكنهم لا يعذبون، لماذا؟ لان حجة الله لم تقم عليهم، اي لم تبلغهم دعوة الرسول. وانا اتكلم بصورة عامة عن اهل الفترة، لا اعني الذين بعث اليهم الرسول، لكن بقاعدة عامة